بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الإجازة في عقد الحزبي بالنسبة له من له الإجازة بالذات ليست الإجازة على الفور، فيجوز له التأخير إما عن جهل بوقوع العقد أو من جهة التربي أو لأمر آخر، وليس هنا ملزم لإجازته أو لرده، فكما أن له أن يبيع ماله ابتداء أو أن يتزوج ابتداء أو غير ذلك من العقود، كذلك له الإجازة، فإن الإجازة بمنزلة صدور ذلك العقد منه. هذا فيما إذا لم يكن ضرر على الطرف الآخر وهو الأسير. ففي مثل ذلك لا ينبغي إشكال في ذلك، وأنه لا يلزم من له الإجازة بالغرض بشيء، بل لمن له الإجازة بالرد الإجازة على الرد أولى هذا ولا ذاك يسكت. وأما إذا ترتب ضرر على ذلك فحكم الشيخ قدس الله نفسه بأن له الفسخ يعني للأسير، وذلك من جهة الضرر. وقد استدل بذلك في باب في خيار الغافل، وأن البايع أو المشتري إذا كان مرهونا فله الفسخ من جهة الضرر، فنفي الضرر يثبت الخيار. وقد ذكرنا في محله وهو باب الخيار خيار الغافل أن دليل نفي الضرر لا يثبت إلا رفع الأحكام الضررية، فكل حكم يكون ضرريا يرتفع، وأما الضرر الباقى فلا يمكن إثبات تداركه بدليل لا ضرر، يعني دليل لا ضرر ناف لا مثبت. لا يثبت حكما يرتفع به الضرر الباقع. في باب الخيار خيار الغبر، الضرر إنما هو في نفس هذه المعاملة، بيع ما يسوى بمئة، بيعه بخمسين والحكم ببدلية ما يسوى بخمسين، بدليتي أما يسوى بمئة نقص في المال تبعا، فهذا ضرر. لو فرضنا أن إنسان باع ماله وكان ماله يسوى معتدلا، باعه بخمسين فتبعا تضرر، فنقص من ماليته خمسون. هذا الضرر في نفس المعاملة، والحكم بصحة هذه المعاملة فيه ضرر على البايع إذا كان مبونا، أو على المشتري في عكس ذلك، ما إذا باع ما يسوى بخمسين باعه بمئة مثلا فيتضرر المشتري. فالضرر إنما هو في نفس المعاملة، والمفروض أن المعاملة صحيحة وقد أقدم عليه البايع والمشتري بالتراضي رضيا، وأن يكون هذا بدلا من ذاك. لو فرضنا أن قاعدة لا ضرر كانت تشمل ذلك لحكم بالبطلان، من جهة أن صحة هذا العقد ضرري، وأما اللزوم فليس فيه أي ضرر، بنفي اللزوم يتدارك الضرر، يعني إذا ثبت الخيار للمضمون فبخياره يجبر ضرره فيكون الضرر الواقع مجبورا. دليل ناظرر ليس ناظر إلى جبر الضرر الواقع وتدارك الضرر الواقع، وإنما هو نفي للأحكام الضررية، فلا يمكن رفع اللزوم بدليل ناظرر. هكذا ذكرنا في خيار القبل، وقلنا إن دليل الخيار لا يمكن أن يكون حديث ناظرر لهذا الوجه. أين هذا يجري في النكاح؟ الذي هو الضرري بقاء المرأة على زوجية ذلك الرجل بقاء مؤبدا أو مؤقتا إلى وقت خاص في عقد الانقطاع، هذا ضرري حيث إنها لا تتمكن من الزواج مع فرض زوجيتها لذلك الرجل. اول مفروض صحة هذا العقد، یعنی صحت زهولیه و غیر محکومت بالفساد لوحان دلیل لازرد شاملا لذالک لهم که بالفساد المفروض المفروضیت بفاسده بفرد دلیل و بخیار یکون فی اتدار کل هذا الضرر، فالضرر ليس في اللزوم حتى يقارن اللزوم مرتفعا، بل نحن اللزوم يتدارك به الضرر الواقع، فالدليل لازرر يكون اجنبيا عن المقام، والزام المالك بالاجازه ابي الرد لا موجب له ولا مقتضي له. ولكن ذكرنا أن هذا كله مبني على ما اختار المشيء فقدره نفسه من أن الأزيم لا يمكن له أن علي من السلام، فأنت دليل وجوب الملوك شامل له أنه مكرم أخلاق رد الاحتياط انه ذهب كما اكل من الفقران الى وجوب ذلك انه يجب الاحتياط عند الاحتياط سوء للحكمه ذلك الذي هو خائف ولكن المكروه المعروف والاستقرار وتمسكوا في ذلك مع وجود الآن في حدة من الروايات أنه يعطيها شيئا نفسا من طعام أو درهما، بل في بعض الروايات لا بد من أن يعطيها شيئا درهما أو مثلا من الطعام. ذهبوا إلى الاستحباب وذكروا في وقت ذلك أولا أن الأحد هذا عدم الوجود، نشك في وجوب ذلك وعدم وجوبه الأصل عدم الوجود يبتن بالاستحباب. لو كان في مقابل الروايات السريعه امكنت تمسك بالاصل الصحيح، كيف يمكن الوصول الى الاصل مع وجود الروايات الصحيحه عن حامله الجابين وغافل الامر على السجود ولم تقم اي قرينه على عدم الوجود، فالاصل لا مجال له. وذكر بعضهم انه لا يمكن الالتزام بالوجود من جهته أنه مثل يعني ما يعطى للأمام مهلا وغيرا، ما يعطى للأمام إنما هو ملك المولى، فما معنى أن يبدع على المولى أن يملك نفسه بشيء ومالك له، كون شيء للمالك على نفسه يعني على المالك لنفس المالك هذا لا يمكن فرضه، فلذلك يحمل على الاستحباب.
هل تكون
الإجازة
أنه من قبيل جعل شيخ من المالك على المالك فكما لا يمكن ذلك بدوبان لا يمكن استفادن أنت الأمر المحال والذي لا يعقل لا يجب ولا يستحق يستحق أنه إن قلنا لأن الأمر تملك يعني المملوك يملك والأمر تملك سلام من ذلك أكبر يؤتيها شيئا تملكا فيكون هذا ملكا للأمان والظاهر من الربانات أنها تتكرر فيه كيف ما تشاء يعني تسليط مطلق على هذا المال إعطاء الخارجي تسليط مطلق فالأمات مالكة لهذا المال وتتكرر فيه كيف ما تشاء وإن لم نقل بالملكية لأن كنا قلنا بها على تقدير عدم القول بالتمييز الإعطاء الخارجي لا ينافي عدم التمثيل عدم التمييز فمعنى الإعطاء أنه يمكنها من هذا المال ويسلطها على التصرف في هذا المال لأن كان ملكا للمغرب فالظهور هذه الروايات الدالة على الوجوب بكل الإعطاء ليس منها شيء يسرقنا عن هذا الظهور وقد يقال لأن القائلين بالوجوب إنما ذهبوا إلى ذلك من جهة كون هذا الشيء مثلا للأمر وليس في هذه الروايات ما يستشعر من قبل أن الكلالة أنها يعمر له بل أمر بالإعطاء أما قيل من وجود ذلك مهلا لا دليل عليه وما دل عليه الدليل من وجود الإعطاء لا دلالة له علينا هذا أيضا لا يرجو للإمام حتى فإنا به لم نقل كون هذا مهلا ولذلك يجوز إعطاء هذا المال بعد العقد بل لعله يستفاد من الروايات أيضا يقول زوجتك بل فلانة أمتك يخاطب أحدها فيقول زوجت أبي فلان فلانة أمتك وأن يعطيها شيئا ولو بعد العقد يعطيها شيئا مع الفتح أو بلا فتح ليس في الروايات دلالة على أنها جام مهر بل الظاهر أن هذا التجويد تجويد بلا مهر ولكن بعد ذلك يعطيها شيئا نذير المتع فيما إذا تخلف الرجل زوجته وقد تزوجها بغير مهر ثم خلفها قبل الدخول فليعطيها شيئا مسعفا فمتعوهن فعلى الموسع قدره وعلى المقصر قدره يمكن ان يكون من هذا الباب بل يمكن ان يكون مهرا والله العالم كيف كان عدم دلاله هذه الروايات على كون المعطى مهرا لا ينافي دلالتها على الوجود بانها لا واجب لا بد منه والتزويج من كان بلا مهرين لكن يجب على المولى الذي زمج نفسه امتى ان يعطي شيئا خلاص اليد عن ظهور هذه الروايات بمجرد القتلى على الاستحقاق من جماعتين هذا لا يمكن المساعده عليه بوجهين اذن الظاهر والعجوب كما ذهب إليه الجماعة ولا فرق بين أن يكون الإعطاء حال التزويج أو يكون بعد التزويج لإطلاق الروايات وعدم التقييد بكونه حال التزويج وعند التزويج ثم فعل ذكر صلى الله نفسه لما إذا مات المالك المدرب الذي زمج حبده حنكا مات وانتقلا إلى المعرض
بل وكفه ظاهر
ذكر قدس الله نفسه أن هذا الهوك وهو التلابه وعن جواز التطبيق بينهما بغير التلاق يثبت للبارك الزهر ولا يحتفظ بمن زبج حفده وحمسه يعني بمن قدر من التزويد
قبل قبول
الله حق لمالك العبد والأمه له أن يفرق بينهما يعني الوارث أن يفرق بينهما متى شاء ولو بغير إخلاقين وذكر قدس الله نفسه إذا كان الوارث متعددا كما لو كان له ولدان مثلا أقله اثنان يجوز ذلك مع أحدهما أيضا له التحريف بينهما على ما يحتجيه دار عبارته قدس الله نفسه أما ثبوت حكم النسخة إلى المعرض فيما إذا كان واحدا
إنما
لا ينبغي الثالثي وذلك لأنه حق من حقوق المولى فينتقل إلى المعرض والمعرض يكون مقام مورثه في كل ما كان له هذا العبد وهذه الأمة كان للمولى التحقيق بينهما فهما بما عليهما من هذا العبد ينتقلان إلى المعرض فله أيضا ذلك ويستفاد هذا مع قسم النظر عن ذلك من الروايات الدالة على ذلك منها هذه الرواية التي ذكرناها فعلا في هذا اليوم استشهد بقوله سبحانه أجل من روح لا يقدر على كل أن هذا حق للمالك بما أنه مالك ولا خصوصية أنه زوجه أو لم يزوجه هذا طلاق العبد والطلاق بيد المولى وليس للعبد طلاق ولا نكاح إلا بإذن الولي فهذا الحكم حكم للمولى بما أنه مولى لا لخصوصية أنه زوج عبده من أمته هذا مورد للكلام وإلا كل من كان مالكا لعبد وأمته وهي زوجة له لهذا المولى التحريف بينهما متى شاء حتى إذا كانت الملكية بغير الإرث فمنع عن الإرث كما إذا اشترى عبدا وأمة بل أمة زوجة للعبد اشتراهما معا فإذا له أن يفرق بينهما لأن هذا من أحكام المولدية والعبودية فيذكر من هذه الروايات عدم الخصوصية للمجرد بين كان جملة من الروايات واردة في هذا المورد أنه زوج عبده أمته فحكم الإمام عليه السلام أن له التفريق متى ما شاء ولكن من التعليل في هذه الصيحة بل من غيرها أيضا يظهر أن هذا من جهة المولوية والعبودية لا لخصوصية في تزويج العبد أمته فهذا لا ينبغي الإشكال به كما أنه إذا فرضنا أن المارث تعدد ولكن الوارثين اتفقا على ذلك او اكثر من اثنين فامر الامه بان تعتزل عن العبد وقال لها اعتزلي ايضا الكرام والكلام فان المالك والمجموع و الطلاع بیدید ما فإذا أرادا أن يطلقا لهما ذلك والطلاق قد يكون رقيقة الطلاق وقد يكون بقولهما اعتذرين وأما إذا فعل ذلك أحدهما فقال له اعتذرين فهل يتحقق بذلك التفريق بينهما بين العبد والأمانة ما أنه نصف المالك لا تمام المالك المالك خلا بحقه مثلا مجموعهما مالك لهذا فهو نصف المالك قال وأبنى كما في عبارات الفقهاء أنه يملك نصف العبد ونصف الأمان المثل واحد ولكن الفكرة كما ذكرنا أن التبعين في المالك لا في المملوك والتبعين في المملوك نتيجة ذلك مجموع الوارث يكون مقام المورث هذا المجموع فيكون المجموع مالكا لهذا المال فبعضهم يكون نصف المالك والآخر أيضا نصف المالك نتيجته أن النصف من المال يكون له والنصف الآخر يكون الآخر فكيف ما قال الذي هو مالك النصف أو هو نصف المالك نفوذ قومي اعتزلي ثم تلك التفرقة بينهما بكون هذا طلاقا لا نعرف له أي وجه كما أن ليس له أن يطلق الأمة منفردا لا ينفذ هذا الكلام الأمة المشتركة المقلدة ليس أحد الشريكين أن يطلقها ليس الطلاق بيده الطلاق بيد المجموع كذلك الحال في التجريد الأمة المجردة الأمة غير المجردة المشتركة ليس لأحد الشريكين أن يزوجها من آخر كيف يكون هذا قول أحدهما اعتزلين موجبا للتفرقة بينهما ومحققا للخلاف لأنها تبين زوجها وتعتاد إلى آخره قال لا نعرف له أي وجه أما بالنسبة إلى عدم جواز رسل العبد لهذه المرأة دمع الأمان بعد قول أحد الشريكين اعتزلين هل يوجب هذا حرمة رسل العبد هذه الأمان لأنها أمته وليس الكذاب ولا يرضى بوكل الحبس لها نتكلم في ذلك ان شاء الله تعالى
ان تكون سريحة محمد بن قيس التي وردت في بيع الوليده وان ابن المالك باع وليدته يعني وليده ابيه من شخص اخر وبعد ذلك وقعت المخاصمه بينهما على ما في الروايه بعد ذلك حيث رأى مالك الوليد الأب أن ابنه حبس وأخذه المشتري فأجاز العقد لا يبعد استفادة رد من هذه الرواية وأن المالك رد هذا البيع أولا ثم بعد ذلك أجازه فالصحيح أنه لا فرق بين الإجازة والرد من يعني فرق بين الإجازة والرد في هذه الجهة بأن الإجازة إذا تقدمت على الرد لا يبقي مجالا للرد بخلاف العكس أن الرد إذا تقدم لا أثر له وتكون الإجازة المتأخرة مؤثرة وموجبة لانتساب العقد السابق إلى المجيد فيحكم بصحته والحمد لله رب العالمين.
ذكر قدس الله نفسه. تسهل الإجابة بكل لفظ دال على الرضا بالعبد الصابر من دون خصوصية للفظ دون لفظ. بل ما يعتبر اللفظ في ذلك إنسان فتجوز الإجابة بكلم من الأفعال بكتابة أو بإشارة ونحن ذلك، بل بكل فعل خارجي يدل على الرضا. والوجه في ذلك أنه لا يعتبر في صفة الجزاء إلا انتصاب العبد الصابر عليه ليكون ذلك رضا منه بالعبد، يعني كاشفا عن رضاه بالعبد فيكون إقرارا منه للعبد الصابر. فلا خصوصية للفظ فضلا أن تكون الخصوصية للفظ دون لفظ. فلو فرضنا أن اعتبرنا الكراهة في ألفاظ العبود كالبيع مثلا، فقلنا لا بد من أن يكون اللفظ سريعا في ذلك، لا نعتبر ذلك في الإجازة. فإن مفهوم البيع ربما يقال أنه ينصرف، أما إذا لم يكن اللفظ سريعا في البيع وكان استعماله في البيع ولو بقرينة دالة على إرادة البيع لا يكون بيعا عرفا. وأما الإجازة فليس فيه ذلك، لا يجب ذلك. فإن الإجازة بمعنى إبراز رضاه من عبد الصابر فلا يعتبر في المبرز خصوصية خاصة، بل العبرة باستناد عبد الصابر إليه فإذا استند فأي وجه كان فبأي مبرد كان يحكم بصحة هذا العهد وأنه عقد له. ولكن ربما يقال باعتبار اللفظ، واستدلوا على ذلك بوجهين، أحدهما أن الإجازة بمنزلة العقد المجاز، فالإجازة في البيع بمنزلة البيع، والإجازة في النكاح بمنزلة النكاح. فكما أن البيع أو النكاح يحتاج إلى لفظين، كانت الإجازة أيضا محتاجة إلى اللفظ. ذكر شيخ الأنصاري رحمه الله نفسه أن هذه مصادرة أول دعوة، أن الإجازة بمنزلة البيع أو أن الإجازة بمنزلة النكاح، هذه هي أول دعوة. بل الإجازة غير البيع وغير النكاح، وإنما هو إبراز للرضا بالنكاح. واستدل عليه ثانيا بأنه بالاستقراء ثبت أن كل ما يكون سببا للزوم لا بد أن يكون لفظا، غير اللفظ لا يتحقق به اللزوم. ما يكون موجبا للزوم لا بد أن يكون لفظا، لبما أن الإجازة هي الموجب للزوم العقد، والعقد قبل ذلك لم يكن لازما فيعتبر فيه اللفظ. هذه الدعوة أيضا دعوة بلا دليل. أولا لم يثبت ذلك، وذكرنا في محله أن الأزهر أن المعاطاة أيضا لازمة فلا يعتبر باللزوم اللفظ إلا فيما دل دليل على ذلك، كالنكاح مثلا أو الطلاق مثلا. وأما فيما لم يكن دليل على اعتبار اللفظ فالأزهر أن اللفظ غير معتبر. ليس من الأدلة الشرعية الاستقراء. أبرز الناس رأينا من أسباب النزول كل ما يعتبر فيها اللفظ، لا يمكن إثبات حكم كلي بذلك أن كل ما يكون سببا للزوم لا بد فيه من اللفظ. وثالثا قياس الإجازة بالعقود قياس مع الفرق، فإن العقود بين اعتبرنا فيها اللفظ في جميع الموارد وقلنا بأن المعطات غير لازمة، إلا أن الإجازة ليست بعقد وإنما هي موجبة لاستناد العقد السابق عليه. فاعتبار اللفظ في العقود غير ملازم لاعتبار اللفظ في الإجازة أيضا لأنها خارجة عن العقد، فلا موجب لقياس الإجازة بالعقود. أفرض أن كل عقد لا بد فيه من اللفظ لأن اللزوم لا يتحقق بغير اللفظ، إلا أن هذا حكم العقود لا حكم الإجازة بعد العقد. إذن لا دليل على الاعتبار، بل العبرة باستناد العقد السابق إلى هذا الشرط، وهذا يتحقق بغير اللفظ أيضا. وربما يمكن استفادة هذا من بعض النصوص أيضا، فقد قال عليه السلام إن سكوت البكر إقرارها خارجا منها، فإنه لا يبعد إطلاق ذلك وشموله للعقد الوجودي أيضا. تارة تستعمر البكر قبل العقد فتسكت فيكون سكوتها إقرارا منها فيستكشف رضاها بذلك فيعقد عليها وتتزوج من جهة رضاها بالتزويج المستكشف من سكوتها، وقد يكون ذلك بعد العقد. يعقد على البيت وبعد ذلك تستعمل الإجازة وعدم الإجازة وتخبر بهذا العقد وأنه وقع العقد فتسكت. إطلاق قوله عليه السلام سكوت البكر إقرار منها أو رزا منها الإطلاق لا يبعد أن يكون موجبا للإجازة مع أنه فعل وليس بلفظ، ويؤيده ما ورد في تزويج الأرض وإن كان خارجا عن الفضولي بالمعنى المصطلح كما ذكرنا أن العبد يتزوج بدون إذن المولى وبعد ذلك يخبر المولى بذلك فيسكت. فحكم الإمام عليه السلام بأن سكوت المولى إقرار منه، فهذا أيضا يكون معجزا للمطلب، والعمدة عدم الدليل على اعتبار اللفظ، فيكفي مطلق الاستناد والصدق أنه أجاز العقد ولو كانت الإجازة بشيء من الأفعال. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر في الوجيه أن يكون عالما بالحال وأن له الإجازة والرد، فلو فرضنا أنه جاهل بذلك ويعتقد أن هذا العقد لازم عليه لا أثر عن إجازته، وأما إذا كان ملتفتا إلى ذلك ولكنه يعتقد لزوم الإجازة لا بد أن يجيز هكذا يتقيد، لأنه يجب عليه أن يجيز هذا العقد فيجيزه اعتقادا منه بلزوم الإجازة، فإن كانت الإجازة مقيدة بذلك لا أثر لها، وإن لم تكن مقيدة وكان الصلاه واجبه علي فقد اجزت هذا العقد. وبذن ترشحت عند المشروط الاجازه اجازه مشروطه بالوجوب، فمع التقييد لا اجازه كان الشرط غير حاصل. فاما اذا كان داعيا قرابه اجاز لما ما ذكرت مؤبلا من ان يبار ان يكون عالما بان له السلطنه على الامزاء بعدم الامزاء فالظاهر انه غير معتبر. ايضا يكون حاله حال ما ذكره ثانيا، تاره اعتقاده بان هذا العقد لازم فيلزم بذلك لا لأجل رضاه بالعقد في نفسه، بل لأجل رضاه بما حكم به الله، ويتخيل أن هذا مما حكم به الله وأن العقد لازم عليه. فلو فرضنا أن البيت زوجها أخوها الأكبر، وهي تتخيل أن النكاح تزويج الأخ الأكبر نافذ في حقها وليس لها الرد والإمزاء، فترضى بذلك، لكن رضاها ليس رضا بالتزويج، بل ربما تكره هذا الزواج كراهة شديدة، بل رضا منه بحكم الله سبحانه. وهذا كثيرا ما يتذكره في الخارج، أن الإنسان يكره شيئا ولا يرضى به في نفسه، ولكن من باب صالح لله سبحانه يفعل ذلك العمل لأمره سبحانه، وإلا فعله في نفسه مكروه ومبغوض له، كالجهاد مثلا. تعريض النفس للهلاك مكروه عنده ويبغض ذلك الامر له. الانسان لا يجعل نفسه في معرض الهلاك باختياره، ولكن يفعل ذلك امتثالا لامر الله سبحانه. او اعطاء المال الكثير زكاةً او خمساً يصعب عليه ذلك ويكره ذلك في نفسه، ولكن امتثالا لامر الله يرضى به. اذا كان من هذا القبيل ففي الحقيقه هي لم تجز هذا العقد. غير راضيه بالعقد في نفسه فانما هي راضيه بحكم الله سبحانه، والمفروض ان الله سبحانه لم يامر بذلك، فما رضي به غير متحقق في الخارج. لما هو متحقق في الخارج وهو العقد لم تلزم هذا العقد في نفسه. وقد يكون الفعل في نفسه ايضا مرضيا، بحيث لو لم يكن امر الهي ايضا كان راضيا بذلك، ولكنه يعتقد من باب الاتباع ان هذا واجب عليه والعقد لازم، وهي ايضا راضيه به سواء كان لازما شرعا ام لم يكن لازما. في مثل ذلك لا مانع من الحكم بصحه هذا العقد، فان العقد مرضي به وهي ترضى بهذا العقد وترغب فيه مع قطع النظر عن كونه لازما او غير لازم. كون العقد لازما باعتقاده امر مقارن لرضاها بالعقد، والا فالرضا بالعقد غير معلق على امر الله سبحانه. فيصح ان يقال انها مجيده للعقد الثابت، وان كانت الاجازه مقارنه لاعتقادها بان العقد لازم، الا ان الاجازه غير مقيدة باللزوم، بل العقد مرضي فيه في نفسه. فالعبرة باستناد العقد السابق إليها أو إليه إذا كان زوجا، أن يتمد لأكل الصوت إليك لأن يجنو أنه هو أنها أجاز الأكل الاعتقاد بالجنون بعد الاعتقاد أجنبي عن ذلك. فإذا تركبت الإيازة يحكم بفتحة الأكل لإلا كلام. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الأدراء أن الإجازة كاشفة عن صحة الأكل الظاهر وأنها ليست بنافلة لأن الحكم بالنكاح والحكم بالزوجية إنما يكون من الثابت من زمان الأكل يحكم بأن المرأة زوجة لهذا الرجل لا أنه تتأكد الزوجية من الآن. هذه المسألة محل الخلاف بينهم. فذهب جماعة وهو المشهور بينهم على ما قيل ذهبوا إلى الكاشف وذهب جماعة إلى الناكر فالقائلون بالكاشف اختلفوا فمنهم من قال بالكشف الحقيقي ومنهم من قال بالكشف الانقلابي ومنهم من قال بالكشف الحكمي بالمعنى الذي ذكره الشيخ فتحه نفسه يعني يرتب آثار الزوجية أو آثار الملكية من الثوبين فكأنه تشبيه كأنه زوجة زوجة لها زوجة من الأول بالنسبة إلى ترتيب الآثار يرتب آثار الزوجية السابقة. وهناك كشف حكمي بمعنى الآخر بمعنى أن يحكم من الآن بالزوجية السابقة يعني يكون الاعتبار من الآن ولكن المعتبر والأمر السابق. فإن الاعتبار أمر قد يتعلق بشيء حالي فيكون زمان الاعتبار وزمان المعتبر واحدا وقد يتعلق بأمر متأخر كما في باب الوصية يعتبر من الآن الملكية في زمان الموت. الملكية في زمان الموت يكون معتبرا من الآن فزمان الاعتبار فعلي ولكن زمان المعتبر متأخر. أوقاف التثبيت الاعتبار فعلي ولكن المعتبر وهو العلم بعد الموت أمر متأخر كما يكون زمان المعتبر منفصلا عن زمان الاعتبار بالتأخير كذلك يمكن أن يكون زمان المعتبر غير زمان الاعتبار وكان متقدما أي من الآن يعتبر الملكية الصادرة أو من الآن يعتبر الزوجية الصادرة. وهذا الكشف الصحيح أنا أبين الكشف الحكمي بمعنى أن يكون زمان الاعتبار فعليا زمان المعتبر الصادرة. أما الناس فالزاهد أنه خلاف ظاهر الدليل وصحة العقد الفضولي فإن العقد إذا كان متعققا سابقا والمفروض أن المالك قد أجاز ذلك العقد وأمضى ذلك العقد يحكم بالملكية فعلا أو يحكم بالزوجية فعلا هذا خلاف دليل الإمضاء فإن مقتضى صحة العقد الحكم بالملكية من زمانه من زمان صدور الملكية أمضى ذلك العقد لا أنه أوجد عقدا جديدا العقد السابق انتسابه إليه من الآن بل منشأ بذلك العقد از ملکیه من ذلك الزمان لا من الزمان المتأخر. فإذن القول أنه يتحقق الملكيه على الزوجيه من زمان الاجازه على خلاف ظاهر الدليل، لان الامزاء يقتضي سعد الفقد في ضرب ربوعه، بل هو مناف لبعض الروايات. فان صحيحه محمد بن قيس التي وردت في بيع البلد بليده ابيه الظاهر انه حكم الامام عليه السلام في مورد تلك السريعه بسحه العقد من الاول، والا لكان عليه على المشتري كان عليه ان يعطي مد المهر باعتبار انه وتهت امه الغير شبدا، وكان معتقدا بصحة البيت، فحكم بصحة العقد من دون أن يطالب بشيء. فالظاهر هذه السيئة هو الكشف والحكم بصحة البيت السابق، وإلا كان عليه أي على المشتري أن يعطي مهر المهر لأجل بكه لما ترشم مثلا الوليدة، بل هو خلاف صريح صحيحة أبي عبيدة في تزويج الصغيرين، فأنه سلام الله عليه حكم بأجل نصيب الآخر حتى يكبر فإذا رضي بالعقد يعطى له نصيبه. كيف يمكن الحكم بالزوجية بعد موت أحد الزوجين؟ فلا بد من أن يكون الحكم بالزوجية السابقة، فإلا فلا يعقل فيه الحكم بالزوجية، لأن المفروض أن هذا الزوجين قد مات، ولا معنى للحكم بالزوجية بعد الموت. فالقول بالنافل ساقط، فيرفع الكلام في أقسام الكشف، فأن أي منها صحيح
نتجلل فيه إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، أمر الله أحد، الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أن الإجازة هل سيكون كاشفة عن صحة العقد في زمانه أو أنها ناقلة. ذكرنا أن المشهور ذهبوا إلى أنها كاشفة، وقيل بأنها ناقلة، فيكون الحكم بالزوجية من زمان الإجازة، وقبله لا زوجية. وقلنا إن هذا القول بالنقل مخالف لما يقتضيه مفهوم الإجازة، فإن الإجازة تتعلق بالعقد السابق وتكون إمزاء للعقد السابق، فإذا حكم بصحة العقد بالإجازة يحكم بصحته من حين وقوعه، ويحكم بالملكية من الأول أو بالزوجية من الأول. وربما يناقش في ذلك بما في بعض كلمات شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن المنشأ غير مقيد بزمان صدور العقد، يعني المنشي للبيع ينشء طبيعي الملكية مثلا أو طبيعي الزوجية، والزمان ظرف للإنشاء لا قيد في المنشاء. الإنشاء إنما يكون في ذلك الزمان، لإلا فالمنشاء وطبيعي الملكية أو الزوجية غير مقيد بزمانه. ولأجل ذلك يحكم بالملكية بعد القبول، مع أن القبول متعلق بالإيجاب السابق، وليس إمضاء العقد بالقبول موجبا لتحقق الملكية قبل القبول، مع أن القبول متعلق بالإيجاب السابق. فإن القبول إنما يتعلق كالإيجاب بالملكية أو الزوجية لا مقيدا بذلك الزمان. فكما أن الملكية أو الزوجية تكون بعد القبول، فلا محالة تكون بعد الإمضاء والإجازة أيضا. فإن الإمضاء والإجازة بمنزلة القبول ممن له القبول. وهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لما بيناه من أن الاعتبار إذا تعلق بشيئين فلا يمكن تعلقه به مهملا، بل إما أن يكون مطلقا أو مقيدا. فإذا فرضنا أن البايع والمشتري اعتبر الملكية أو الزوج والزوجة أو غيرهما من العهود اعتبرا شيئا، فإما أن يكون هذا الاعتبار المبرز بالإنشاء إما أن يكون مقيدا بزمان خاص، أو يكون مطلقا وشاملا لجميع الأزمنة من زمان صدور العقد إلى الآخر. فإذا قال بعتك داري هذا، وقال المشتري قبلت، اعتبار ملكية الدار، يعني الاعتبار المتعلق بملكية الدار بعوض تلك الملكية، إما أن تكون ملكية مطلقة من زمان صدور العقد إلى الأبد، أو مقيدة بزمان خاص كبعد يومين أو يومين أو خمسة أيام أو غير ذلك. الإهمال كما ذكرناه في محله غير معقول، فيدور الأمر بين الإطلاق والتقييد، بما أن التقييد مفروض العدم، فرضنا أنه لم يقيد الملكية المعتبرة بالملكية في زمان خاص، فلا محالة تكون مطلقة، فيكون المنشأ الملكية من زمان صدور العقد. ولو فرضنا أنه قيده بزمان خاص، يجري فيه الكلام المتقدم من اعتبار التنجيز في العقد، ولا يمكن تعليق المنشأ بشيء متأخر. بحث آخر، الزوجية أيضا كذلك، إذا أنشأ المنشئ الزوجية فهذه الزوجية إما أن تكون زوجية مطلقة أو مقيدة بزمان، يعني من جهة المبدأ لا من جهة المنتهى. من جهة المنتهى قد يكون مقيدا كما في عقد الانقطاع. فإذا لم يكن تقييدا فلا محالة يكون المنشأ والزوجية المطلقة الملغى عنها الخصوصيات، فيكون الزوجية منشأة من زمان صدور العقد إلى ما بعد. فليس المنشأ هو الملكية المهملة، تبيعي الملكية مهملان هذا غير معقول. وأما ما ذكر من النقص من أن القبول يتعلق بالإيجاب المتقدم، مع أن الحكم بالملكية أو الزوجية إنما يكون بعد القبول، مع أن متعلقه هو الإيجاب، الجواب عنه ظاهر. فإن المنشي الموجب وهو البائع أو الزوجة حين قوله بعتك هذه الدار لا ينشئ الملكية قبل القبول، بل ينشئ الملكية معلقا على القبول، حيث إن المفروض إنه عقد لا إخراج. يعني الموجب لا يرى القابل مالكا لهذه الدار قبل قبوله، حتى في اعتباره فضلا عن الحكم الشرعي وعن الإمزاء الشرعي. هذا التعليق موجود في العقود دائما، سواء كان الموجب صرح به وتلفز به أم لم يتلفز ولم يذكره. فمعنى بعتك داري بكذا إن قبلت على تقدير قبولك هذا موجود دائما. فليس المنشأ الملكية قبل القبول، حتى يقال بأن القبول تعلق بملكية سابقة، بل الموجب إنما أنشأ وأوجب ملكية بعد تحقق القبول ومتوقفة على تحقق القبول. فالقبول يتعلق بتلك الملكية المنشأة، وهي ملكية بعد القبول لا قبل القبول. وهكذا في الزوجية فلا، بل يخاص الإجازة المتأخرة بالقبول. فإذا فرضنا أن العقد وقع بين اثنين، نفرض فزوليا وأصيلا، فأنشأ عقد الزوجية من الزمان السابق، فقد تحقق المنشأ في اعتبار المتآخرين. غاية الأمر أنه لم يمزع شرعاً لاعتبار الإجازة في صحة هذا العقد. فإذا تعلقت الإجازة بذلك المنشأ السابق، نتيجته الحكم بتحقق المنشأ من الأول، فالنقل على خلاف دليل نفوذ الإجازة والإمزاء، بل مقتضى نفوذ دليل النفوذ هو الحكم بالملكية أو الزوجية من الزمان الأول. هذا مضافا إلى ما ذكرنا من أن النقل مخالف لظاهر صحيحة محمد بن قيس وصريح من صحيحة أبي عبيدة، فإنها صريحة في الكشف، فالقول بالنقل ساقط جزما. وأما القول بالكشف، الكشف الحقيقي، فقد ذهب إليه جماعة، منهم من استند في ذلك إلى أن الشرائط الشرعية أمارات ومعرفات وليس من الشرط الحقيقي، حتى يقال بأن المعدوم لا يؤثر في الموجود. كيف يمكن الحكم بالملكية مع أن الشرط غير موجود؟ تأثير المعدوم في الموجود مستحيل. فلأجل ذلك لا مانع من الحكم بالملكية قبل تحقق الإجازة، لأن الإجازة شرط شرعي لا شرط عقلي، والشروط الشرعية غير مؤثرات، وإنما هي معرفات وأمارات. هذا كلام لا يمكن المساعدة عليه بوجه، فإنه مخالف لظاهر أدلة اعتبار الإجازة تجارة عن تراث، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بكي بنفسه، وغير ذلك مما دل على عدم نفوذ تسرع أحد في مال غيره بلا إجازته. ومنهم من استند في ذلك إلى أن تأثير المعدوم في الموجود إنما لا يمكن في التكوينيات وفي الأمور الخارجية، وأما في الأمور الاعتبارية الشرعية في الأحكام الشرعية لا مانع من ذلك، قد يكون الشرط سابقا قد يكون لاحقا، كما في صوم الاستعاذة بناء على القول بأن الغسل المتأخر شرط في صحة الصوم اليوم السابق، إذا اغتسل متأخرا صح صوم السابق بإلا فلا. أمر ممكن على الأحكام الشرعية لا يجري فيها القواعد الفلسفية، وأن الشيء المشروط لا يوجد قبل وجود شرطه، فإن الشرط من أجزاء العلة، وما لم تتم العلة لا يوجد المعلول. هذا لا يجري في الأحكام الشرعية، لا مانع من أن يكون الحكم الشرعي مشروطا بشرط متأخر ويكون الشرط مؤثرا في هذا الشيء. ولعل الظاهر من كلام صاحب الجواهر قدنة الله نفسه هذا، بل أزيد من الظهور. فكيف ما كان هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، وذلك فإن الشرط بمعناه المصطلح عليه، يعني توقف شيء على شيء ودخله في وجود شيء، الشرط بهذا المعنى لا يتصور في الأحكام الشرعية، حتى يتكلم في أنه هل يجوز أن يتقدم أو يتأخر أو لا يجوز ذلك، فإن الحكم الشرعي فعل من أفعال الشارع وعمل من أعماله، لا معنى لأن يكون الموجود الخارجي شرطا لذلك الفعل متقدما أو متأخرا أو مقارنا، كل ذلك لا يكون. وإنما المراد بالشرط ما يكون قيدا للموضوع، الموضوع قد يكون مطلقا بالنسبة إلى شيء وقد يكون مقيدا بذلك الشيء. وجوب الصوم مشروط برؤية الهلال ودخول شهر رمضان، لا بمعنى أن دخول شهر رمضان مؤثر في وجوب الصوم ووجوب الصوم معلول له، أو دلوك الشمس شرط وسبب لوجوب الصلاة، لا بمعنى أن الدلوك ينشأ منه الوجوب ويترتب عليه الوجوب ترتب المعلول على علته، بل معناه أنه قيد للموضوع، يعني أن الشارع لم يعتبر الوجوب على المكلفين على الإصلاح، وإنما اعتبر وجوب الصوم في هذا الفرض، أو وجوب الصلاة في هذه الصورة. ولأجل ذلك لا يفرق بين أن يعبر عن هذا المعنى بالقضية الشرطية أو بغير القضية الشرطية، فقد يقال الإنسان إذا استطاع يجب عليه الحج، كما في قوله سبحانه وللناس على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد يؤخذ على نحو القضية الحملية فيقال المستطيع يجب عليه الحج، كلاهما بمعنى واحد. كل قيد للموضوع يرجع إلى الشرط، وكل شرط يرجع إلى قيد في الموضوع. الاختلاف إنما هو في التعبير، وفي الواقع شيء واحد. فليس هنا تأثير وتأثر، وإنما هو اختلاف، وإنما هو من جهة الأخذ في الموضوع. والتعبير مختلف بالتعبير الشرطية أو غير شرطية. تارة نقول إنما يصح الأخذ من المالك المجيز، وتارة نقول يصح الأخذ إذا أجاز المالك أو أجاز الزوج أو الزوجة، فالإجازة والرضا قيد للموضوع. وكون هذا القيد متأخرا أمر معقول، الشرط المتأخر بهذا المعنى، يعني القيد المتأخر هذا أمر معقول، إلا أنه يحتاج إلى دليل. في أي مورد ورد الدليل على ذلك يحكم بصحته، وفي أي مورد لم يرد الدليل على ذلك لا يحكم بصحته. فالحكم بالملكية من الأول، والحكم بالزوجية من الأول، بدعوى أن الشرط أهم من الرضا المقارن أو من الرضا المتأخر، يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل على ذلك، بل ظاهر الأدلة تجارة عن تراث، لا يحل التصرف في مال أحد إلا بإذنه، وغير ذلك تدلنا على أن المعتبر هو الرضا المقارن لا الرضا المتأخر. وبهذا يظهر الجواب أما استند إليه بعضهم من أن الشرط ليس هو الإجازة ليقال الشرط متأخر، بل الشرط هو تعقب العقد بالإجازة، ووصف التعقب أمر موجود على العقد تزويجا كان أو بيعا أو غير ذلك. يعني كل عقد واجد لهذا الوصف، وهو أنه يتعقب بالإجازة صحيح. هذا أيضا أمر ممكن لا مانع من ذلك، ولكن يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، على كفاية على أن الشرط هو التعقب، بل ظاهر الأدلة هو اعتبار الرضا نفسه. فهذا القول الكشف الحقيقي لا يمكن الالتزام به لأجل عدم مساعدة دليل عليه، ولكنه في نفسه أمر ممكن. وإن خلنا به بهذا الكشف كما ذهب إليه جماعة، ويظهر من بعض كلمات الماتن أيضا في بعض الفروع المتقدمة، يترتب على ذلك أنه إذا عقد عقدا فزوليا على مالين يجوز له التصرف فيه واقعا إذا علم بأن المالك يجيزه بعد ذلك، يعلم بذلك أن بأن المالك يجيز هذا العقد بعد ذلك، فيجوز له التصرف فعلا جوازا واقعيا لأنه ملكه. أو إذا فرضنا أنه تزوج بامرأتين وعلم بأن مالك هذه المرأة وهي الأمة يجيز هذا العقد بعد ذلك، يجوز له أن يتصرف في هذه الأمة زوجة له واقعا لأن مالكها يجيز بعد ذلك. وهذا هو الذي صرح به الماتن قدس الله نفسه في بحث العبيد والإمام، فإنه عالم بالملكية فعلا أو بالزوجية فعلا، أو فرضنا أنه اشترى أمة بعقد فزولي و یعلم ان مالک الاما یجیزها فی ما بعد ذلك فیجوز له وطی هذه الاما لعلمه بانها ملک له فعلا او زوجت له فی الفرض الاول الا ان القول بالکشف به هذا المعنى و این کان ممکنن که ما ذکرنا لیس له دلیل فهذا القول ایزن یسقط و منهم من ذهب الى الکشف الحقیقی بمعنى الانقلاب و معناه انه بعد الاتجازه ينقلب الشيء اما وقع عليه لم يكن ملکن للمشتری و المرأتو لم تكن زوجتا لهذا الرجل الا انه بعد اجازة المالک و بعد اجازة المرأة ينقلب الحب فتكون المرأتو زوجتا له في ضربه او المال يكون مملوكا له من الاول في ضربه ويقال بأن الانقلاب بعد حدوث الشيء بالخارج وأن الشيء لا ينقلب ما هو عليه إنما هو في التكوينيات فلو فرضنا أن زيدا كان نائما قبل ساعتين لا يمكن هذا أن ينقلب فيكون مستيقظا في ضربه لأن الشيء لا ينقلب إذا وقع بعد ذلك مذا و أما في الأحكام الشرعية فهذا أمر ممكن الظاهر أن التناقض لا فرق في استحالته بين الأمور الشرعية والأمور التكوينية الشيء الذي فرضناه معدوما في ظرفه لا يمكن أن يفرز موجودا في ضربه أو إذا فرزنا أنه كان موجودا في ضربه لا يمكن أن يفرز معدوما في ضربه بلا فرق بين الأحكام الشرعية وغير الأحكام الشرعية كان هذا واجبا قبل يومين فانقلب فصار غير واجب في وقته في وقته واجب و غیر واجب لا مناله فهذا ايضا لا يمكن الالتزام به لان الانقلاب مستحيل بلا فرق بين الامور الشرعيه و غیر الشرعيه ولكن اذا التزمنا بالكشف الحقيقي و بالانقلاب لا يترتب عليه ما ذكرناه سابقا يعني لا يجوز للطرف الاخر أن يتصرف في هذا الشيء قبل مجيء الإجازة وإن علم بتعقب الإجازة لأن الانقلاب إنما يكون فيما بعد وفي الفعل محرم التصرف في هذه الأمة المشكرات أو المزوجة فزولا قبل إجازة المالك محرم واقعا ولم ينقلب فهذه الوجوه كلها ساقطة ومن هنا التزم شيخ الأنصاري قدس الله نفسه بالكشف الحكمي بمعنى ترتيب آثار الملكية وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه هو المتعين على تقدير عدم تمامية ما ذكرناه في محله من الكشف بمعنى آخر و بیناه سابقا و نبینه ایزا مرتا ثانیا و الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الذكير. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن الكشف الحقيقي سقوط الملكية أو الزوجية من الأول قبل الإرجاع. وإن كان معقولا على بعض التقادير إلا أنه لا دليل عليه، فإن الظاهر أن الإجازة بنفسها دخيلة في الموضوع، فلا تكون الملكية على الزوجية حاصلة قبل ذلك، وبعض صور الكشف الحقيقي غير معقول كما تقدم. وأما الكشف الحكمي بالمعنى الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، وهو ترتيب آثار الملكية السابقة بعد الإجازة، وإن لم تكن الملكية موجودة فهذا أمر ممكن ولا بد من الالتزام به لو لم يتم ما ذكرناه من الحكم بالملكية سابقا، ولكن كان زمان الحكم متأخرا ومتعلق هذا الحكم الملكية السابقة بأن يكون الحكم بعد الإجازة ومتعلق الحكم الملكية قبل ذلك. إن لم يتم هذا كان ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه والمتحيان، ولكن الظاهر أن هذا هو الصحيح، فإن الإجازة إنما تتعلق بالعقد السابق، فيكون العقد السابق هو الممزى ممن له الأمزى ومن الشارع، فيستند ذلك العقد الواقع في زمانه مستندا إليه من الآن. الاستناد فعلي ولكن المستند أمر سابق، فإذا شمله دليل الإمزاء والدليل السفه يحكم من الآن بالملكية السابقة ولا مانع من ذلك، فإنا قلنا إن الاعتبار كما يتعلق بالأمر الحالي يتعلق بالأمر الاستقبالي وبالأمر السابق أيضا، فهذا أمر ممكن في نفسه ومشمول ضد الدليل، فظاهر الدليل هو الحكم بالملكية من الأول، ولكن زمان الحكم متأخر. لربما يورد على ذلك بوجهين: الأول أن العبرة في تحقق التضاد بين الأحكام الاتحاد في زمان المعتبر لا في زمان الاعتبار، فلو فرضنا أن زمان الاعتبار متعدد ولكن زمان المعتبر واحد، يقع التضاد بين الحكمين. ومن هنا ذكرنا وذكر غير واحد في باب الدخول في الأرض المغصوبة أن ما ذهب إليه بعضهم من كون هذا الفعل الخروج واجبا بالوجوب الفعلي ومحرما بالحرمة السابقة، يعني متصف بحكمين: الحرمة السابقة لم تسقط بهذا الفعل يقع حراما ويعاقب عليه المكلف باعتبار حرمته السابقة، وواجب فعلا الوجوب فعلي والحرمة سابقة، إلا أن متعلق كل منهما هو هذا الفعل بلا منافاة لاختلاف زمان الوجوب والتحريم. هنا ذكرنا وذكروا أن هذا غير ممكن، فإن الفعل في زمان واحد لا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة بالمحبوبية والمبغوضية، وإن كان زمان الوجوب والتحريم مختلفا. فالعبرة في التضاد إنما هو بزمان المعتبر لا بزمان الاعتبار. ففي المقام أيضا وإن كان زمان الاعتبار متعددا إلا أن المعتبر زمانه واحد، الشيء الواحد في الزمان الواحد لا يمكن أن يكون مملوكا لأحد ومملوكا لشخص آخر. كيف يمكن أن يقال إن المبيع في البيع الفضولي ملك لمالكه قبل الإجازة وبعد الإجازة يحكم بأنه ملك للمجيز؟ ففي زمان واحد هذا الشيء ملك لشخصين، وإن كان زمان الحكم بالملكية متعددا فهذا لا يمكن. والجواب عن ذلك لعله ظاهر، فإن الوجوب والتحريم إنما يتعب التحريم إنما يتعلق بشيئين باعتبار محبوبيته أو مبغوضيته، باعتبار اشتماله على المصلحة أو المفسدة، باعتبار كونه متعلقا للغرض أو منافيا للغرض. الموجود الواحد لا يمكن أن يتصف بهذين الوصفين، يكون محبوبا ومبغوزا وإن كان الحب في زمان والبغض في زمان آخر، إلا فيما إذا أمكن البدء كما في غير الشارع بالنسبة إلى الأشخاص العاديين. فيمكن أن يكون الفعل الواحد في زمان واحد بجميع خصوصياته كان محبوبا لزيدين، نفس هذا الفعل يكون مبغوزا فيبدو له فيظهر له بعض ما يوجب المبغوضية. وأما بالنسبة إلى الشارع العالم في الخصوصيات قبلا وبعدا لا يمكن هذا الشيء، أن الفعل الواحد يكون مبغوزا له ويكون محبوما له ولو كان زمان البغض وزمان الحب متعددا أمر غير ممكن. فالخروج من الدار الغصبية إما أنه مبغوز حتى فعلا حال الخروج، وإن كان لا يمكن النهي لأجل عدم التمكن ومن باب تقديم أحد الأقل المحذورين يلزم العقل بالخروج، أو يكون محبوبا فقط لا يكون مبغوزا حتى من الأول. يعني هذه الحسة من التصرف في مال الغير ليس بمبغوز حتى من الأول. الجمع بينهما بين المحبوبية والمبغوزية ولو كان في زمانين أمر غير ممكن، ولا يقاس هذا بالملكية وغير الملكية من الأمور الاعتبارية. فإن المصلحة هنا إنما هو في نفس الاعتبار، اعتبار الملكية فيه مصلحة، اعتبار الزوجية فيه مصلحة، المصلحة قائمة بنفس الاعتبار لا بالمعتبر وهو الملكية. فإذا كان الاعتبار هو الذي يتعلق به غرض المعتبر ويكون موافقا لغرضه، إذا كان اعتبار الملكية في زمان موافقا لغرضه وذا مصلحة، وكان اعتبار الملكية في هذا الزمان بعينه ولكن الاعتبار متأخر أيضا في مصلحة، لا مانع من الاعتبارين. بل لولا عدم إمكان الجمع بين الأثرين لأمكن اعتبار الملكية لشخص واعتبار الملكية لشخص آخر في زمان واحد. فيحكم بأن هذه الدار ملك لزيد ويعتبر أنه ملك لأمر. لا مانع بين الاعتبارين إلا أنه من جهة التنافي في الأزل لا يمكن ذلك، فإن معنى قوله ملكا زيدين عدم جواز تصرف غيره فيه بدون إذنه، وكذلك بالنسبة إلى أمر بهذان الحكمان لا يجتمعان، استقلال زيد في التصرف وعدم جواز مزاحمة غيره له، وكذلك استقلال أمر في التصرف وعدم جواز مداهمة أحد له، هذان الحكمان لا يجتمعان. ولا يجري هذا فيما جا كان زمان الاعتبارين مختلفا، فيعتبر قبل الإجازة استقلال المالك في التصرف وعدم مزاحمة غيره له، وبعد الإجازة ينعكس الأمر، يعتبر هذا ملكا له ولا يجوز لأحد مزاحمته، فليس بينهما تناف بين الاعتبارين وإن كان متعلقهما أمرا واحدا. وربما يورد على ذلك أيضا أي على ما اخترنا بأن هذا إنما يتم في القضايا الخارجية كما في المالك، هذا أمر ممكن، المالك يعتبر مال زيد ملكا لنفسه بالإجازة باعتباره متأخر والمعتبر أمر سابق، إلا أن هذا لا يمكن في الأحكام الكلية المنشأة على نحو القضايا الحقيقية كما في الأحكام الشرعية، فإن الاعتبارات الشرعية موجودة من الأول إما عدلا أو لا أقل بعد ظهور الشريعة المقدسة، الاعتبارات الشرعية موجودة، واللازم ما ذكرنا من أن يكون هذا المال مثلا ملكا لزيد قبل الإجازة بملكا لمالك الأول البايع، وفي هذا الزمان بعينه يكون ملكا للمجيز بعد إجازته، اعتبار هاتين الملكيتين في زمان واحد وهو ظهور الشريعة المقدسة مثلا، كيف يمكن الاعتباران يتعلقان بشيء واحد في زمان واحد؟ أمر غير ممكن، إذا أمكن إنما يمكن مع اختلاف الزمانين على ما ذكرنا، وأما مع اتحاد الزمان كيف يمكن الجمع؟ يعني الشارع عند ظهور الشريعة المقدسة يعتبر هذا الشيء ملكا لزيد ويعتبره في هذا الزمان بعينه ملكا لأمر الذي هو المجيد. والجواب عن هذا أيضا لعله ظاهر، فإن القضايا الحقيقية الإنشاء فيها وإن كان أزليا إلا أن فعليته إنما هو بفعلية الموضوع، ما لم يتحقق الموضوع في الخارج لا يكون الإنشاء فعليا. فرض أن الإنشاء إنشاء وجوب الحج إنما هو على المستطيع أزلي، لكن الوجوب الفعلي إنما يكون بعد الاستطاعة لو مال، فقبل الاستطاعة لم يكن وجوب إذ لم تكن استطاعة، فالموضوع والاستطاعة الوجوب إنما يكون بعد ذلك. مقامنا أيضا كذلك، إنما اعتبر الملكية لهذا المال أفرز لمن انتقل إليه المال من مورثه مثلا، أو ملكه بالحيازة مثلا، أو بالشراء، أو بغير ذلك من النواقل، فالمال اعتبر ملكا للبايع الذي بيع هذا المال من شخص فزولة واعتبر من الأول لهذا الشخص الموضوع موجود فالملكية فعلية. وأما بالنسبة إلى المجيس فاعتبرت الملكية للمجيس أي بعد إجازته فعلية، ذلك إنما يكون بعد الإجازة، قبل الإجازة لم يعتبر هذا ملكا له، وإنما يعتبر ملكا له بعد الإجازة، إلا أن الملكية سابقة. يعني إن هذا الاعتبار بعنوان الإمزاء، الشارع يمزي ما يفعله المالك أو الزوج بالمقام أو الزوجية. إذا فرضنا أن المالك تعلقت إجازته بالملكية السابقة، إمزاء الشارع يكون إمزاء لهذه الإجازة، ففعلية ذلك إنما يكون بعد الإجازة وليس بينهما أي مناقات. فالصحيح أن الكشف، يعني فالصحيح والقول بالكشف لا على النحو الوجوه المذكورة، بل على هذا النحو، والملكية ملكية حقيقية لكن بعد الإجازة، لا أن الإجازة تكشف أنه كان ملكا له حتى قبل الإجازة. فنعبر عن هذا أيضا بالكشف الحكمي لا بأس به. أو لفظ آخر، ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه أن الرضا الباطني الذي يكون مغفولا عنه وتقديري لا فعلي. لو فرضنا أن المالك كان ملتفتا كان يرضى بذلك، ولكن لم يكن ملتفتا كان غافلا أو كان في بلد آخر، فهل يكفي مثل هذا الرضا التقديري فيخرج المعاملة عن الفضولية في المقام وفي غير المقام، أو أن المعاملة بعد فضولية ولا بد في نفوذها من لحوق الإجازة؟ الظاهر أنه لا خلاف في عدم كفاية الرضا التقديري في صحة العقد، وأنه لا يوجب انتساب العقد إليه بوجهين. لا يكون هذا البيت بيعا له فيسقط عليه أنه باع داره أو تزوج، كل ذلك لا يسقط بالرضا التقديري. وإن كان الرضا التقديري على ما هو المشهور ظاهرا كافيا في جواز التصرفات الخارجية، فيجوز لأحد أن يأكل من مال أخيه إذا علم برضا على تقدير الفاتح، ولو فرضنا أنه فعلا غير ملتفت يرد إلى دار أخيه من سفر أو غير سفر، أخيه حقيقة أو صديقه وأخيه المؤمن، فيراه نائما، ولكن الغذاء موجود من بل الماء موجود والغذاء موجود، يشرب ويأكل عالما برضاه على تقدير الفاتح. وإن كان فعلا غير ملتفت فهو نائم. الظاهر أن المشهور اكتفوا في جواز التصرف بمثل ذلك، يصدق أنه طيب النفس بذلك وإن لم يكن ملتفتا، ولعل السيرة القطعية قائمة على ذلك بجواز التصرف في مال أحد تصرفا تكوينيا من أكل أو شرب أو لبس أو غير ذلك من التصرفات، فيما إذا علم رضاه التقديري وإن لم يكن المالك ملتفتا إليه بالفعل. و و اما بالنسبت الى انتصاب العقل الیه یکون هازا عقدا له یبیع داره یوجر داره یزوجه من شخصین او یزوجها من شخصین کل ذالک لم یثبت دلیل على نفوذه و العمومات مثل عقوب العقود و غیر ذالک لا یکون مشمولا له لانه بالرضا التقدیری لا یکون العقد عقلا له. و اما اذا کان راضیا بالفعل علمنا برضاه بالفعل و ملتفتون فهل یکفی هذا فی استناد العقد علیه و الحکم بصحته مع رضاه الفعلی نعلم بانه راضی و هو مطلع یعلم بان زیدان یبیع داره من امر مثلا او یزوجه من امرأة او یزوجها من رجل فهل یکون الرضا المعلوم من طریق آخر من سبب آخر هل یکون هذا کافیا فی صحت العقد و خروج العقد عن الفضولیه او لا فیه کلام الذي يظهر لعله من المشهور و نسب الیهم عدم کفایت ذلك و ان العقد بعد فضولی و هو الذي اختاره الماتن قدس الله نفسه لان الذي يخرج العقد من الفضولیه اما الاذن السابق او الاجازة المتأخره و شیء منهما لم يتحقق في المقام المالک او الزوج او الزوجه في المقام لم يصدر منه اذن سابقا ولا اجازه لاحقا الرضا الباطنی ليس باذن ولا اجازه فالعقد بعد فضولی وللمالک ان يرده او ان يمزيه. ولكن شيخنا الانصاري قدس الله نفسه استقرب خروج هذا عن الفضولیه و انه یلزم هذا العقد و یکون مشمولا للعدله و استند فی ذلک الى ظهور کلمات الفقها فی کفایت الرضا الباطنی فانهم قالوا ان السکوت اعم من الرضا فلا يدل عليه من هذا التعبير السكوت أعم من الرضا استكشف قدس الله نفسه أن موضوع الحكم والرضا والذي هو دخيل في صحة العقد والرضا ولكن السكوت بما هو أعم من الرضا فلا يكتفى بالسكوت. فإذا قيل لزيدين بعنا دارك من فلان بكذا سكت لم يجيب لا يكفي هذا لأن السكوت أهم من الرضا. فالظاهر من هذا الكلام أن شوف فالظاهر من هذا الكلام أن الذي يعتبر في صحة العقد هو الرضا واستند في ذلك إذن إلى عدة روايات منها ما ورد من أن سكوت البيك إمزاء إذن من سماتها إذنها أو إقرارها كما في بعض الروايات في باب تزويج العبد نفسه من غير إذن المولى ورد فيه أنه إذا علم مولا به المولا وسكت سكوته إقرار منه. ورد في باب السكرى أنها إذا زوجت نفسها في حال السكر ثم أفاقت وأقامت مع زوجها إقامتها إقرار منها. ورد في باب الخيار أريت أن لامسه قبل قال علیه السلام ذالک رزن من یظهر من هذه الروایات ان العبره انما هو بالرزا الباطنی فعلا ذالک یحکم بنفوذ هذا العقد و لزومه مع العلم برزا المالک فليس له بعد ذالک رد هذا العقد و نتکلم فی ذالک ان شاء الله. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينبغي الإشكال في أن الرزق التقليدي لا يكفي في صحة العقد ولزومه على المالك أو على الزوج والزوجة من دون رزق منهما فعلا وبإذن وإجازة منهم. والرزا التقليدي وإن كان يكتفى به في التصرفات الخارجية كما ذكرنا والسيرة القطعية قائمة على ذلك إلا أنه لا يصحح نسبة العقد إليه فيكون البيع بيعة أو التزويج تزويجة أو غير ذلك من العقود. وأما الرزا الفعلي من دون مبرز له خارجا لو فرضنا أننا علمنا برز المالك من القرائن الخارجية وكان هو ملتفتا أيضا وراضيا بالعقد فعلا إلا أنه لا مبرز له في الخارج من طرفه فهل يكون مثل هذا الرزا كافيا في صحة العقد؟ فإذا كان مقارنا للعقد كان كافيا في صحة العقد من دون حاجة إلى الإجازة فيما بعد كما أنه ليس للمالك أن لا يجيز بعد ذلك فإن العقد نافذ وصحيح في حقه أو أنه لا أثر للرزا الباطني وإن كان الرزا موجودا فعلا بل لا بد من استناد العقد إلى المالك وإلى من له العقد لا بد من الاستناد وهذا لا يكون إلا بإذن سابق على العقد أو بإجازة متأخرة يعني بالرزا المبرز بمبرزين فلا بد من إبراز ذلك وإظهار الرزا بهذا العقد المعبر عنه بالإجازة والإمزاء. اختار شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه كفاية الرضا في صحة العقد وعدم الحاجة إلى مبرز من لفظ أو من غير لفظ واستشهد على ذلك بعدة من الروايات وبكلمات الفقهاء وذكر قدس الله نفسه أنه إذا لم نعتبر اللفظ في الإجازة كما هو الصحيح وقلنا إنه لا يعتبر اللفظ يبعد أن يكون للفعل موضوعية في صحة العقد بل العبرة بالمنكشف وهو الرزا وجود المبرز وهو الفعل الدال على الرزا بعيد اعتباره تعبدا وأن يكون له موضوعية وإنما هو كاشف عن الرزا فالعبرة بالرزا. استشهد على ذلك بكلمات الفقهاء فإنهم قالوا ان السكوت لا يكفي في صحه العقد وفي امضاء العقد. فرضنا انه اخبر المالك او اخبر الزوج او الزوجه فسكت. قالوا ان السكوت لا يكون اجازه ولا يكتفى بالسكوت، فان السكوت اهم من الرضا فلا يدل عليه. هذا التعبير فإن السكوت أهم من الرضا يشهد بأن المعتبر إنما هو الرضا، ولكن بما أن السكوت أهم من فلا يدل الأهم على الأخص. فهذه الجملة ظاهرة في أنهم يعتبرون الرضا فقط ولا عبرة بالمبرز، لا خصوصية للمبرز. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه: أولا لا حجية في كلمات العلماء، فلنفرض أنه يستفاد من كلمات العلماء أن العبرة بالرضا، لا أثر لذلك ما لم يكن إجماع محقق في المقام، على أنه لا دلالة لهذا الكلام على ما ذكره قدس الله نفسه في وجهين. فإن النسبة بين السكوت والرضا نسبة التباين لا نسبة العموم والخصوص المطلق. السكوت فعل خارجي والرضا صفة نفسانية، ليس بينهما نسبة إلا التباين، وأحدهما أجنبي عن الآخر. قولهم إن السكوت أهم من الرضا يريدون بذلك أنه أهم من جهة الكاشفية، يعني السكوت لا يكشف عن الرضا أهم ولا يدل على الرضا. قد يكون يعني قد يفرز بالقرائن الخارجيه ان السكوت يكون كاشفا عن الرضا، كما في سكوت البكر الذي وردت الروايه منه انه اذنها سماتها. واما اذا لم تكن هناك قرينه لا يكشف، السكوت الخارجي لا يكون كاشفا عن الرضا. فيريدون بالأهم هذا المعنى، يعني في مقام الكاشفيه السكوت قد يكون كاشفا وقد لا يكون كاشفا. السكوت بدون قرينتين لا يكون كاشفا عن الرضا. ليس في هذا الكلام دلالة على أن الرضا هو الموضوع في الحكم، بل الكلام ظاهر في أنه لا بد من المبرز، ولا يكون السكوت مبرزا لأنه قد يكون وقد لا يكون. فالسكوت أهم من الرضا كشفا، لا أهم من نفس الرضا، وإلا بينهما النسبة التباين لا العموم والخصوص المطلق، فلا دلالة في كلماتهم على ذلك. واستشهد على ذلك بعدة روايات، منها ما ورد في سكوت البكر أن إذنها سماتها، أو أن سكوتها إقرارها، على اختلاف الروايات. فاستظهر من هذه الرواية أن العبرة إنما هو بالرضا الباطني، ولا نعرف وجها لهذا الاستدلال، لأنه لم يرد في الرواية أن سكوتها رضاها، بل الوارد في الرواية أن سكوتها إذنها، أن سكوتها إقرارها. هكذا في الناس: إذنها سماتها، إذنها سكوتها إقرارها. فالذي هو معتبران إنما هو الإقرار وهو الإذن، لا مجرد الرضا الباطني و فإن لم يكن إذن ولا إجازة من البكر. وعلى تقدير تسليمه أن يبتكون الرواية أن سكوتها رضاها وأنه ليس كذلك، يجري فيه ما تقدم، السكوت فعل خارجي والرضا صفة نفسانية، لا يكون حمل الرضا على السكوت صحيحا إلا باعتبار كاشفيته عن الرضا الباطني، يعني سكوتها إبراز للرضا، سكوتها مبرز للرضا، فالعبرة بالرضا المبرز لا بنفس الرضا الباطني، وإلا لا يصح حمل الرضا على الفعل الخارجي، فإن الرضا صفة نفسانية. ومن هذا يظهر الجواب أما استدل به من أن سكوت المولى إقرار إذا علم المولى بأن عبده تزوج وسكت ولم ينهه عن ذلك كان هذا إقرارا منه كما تقدم الكلام في ذلك. هذا أيضا الموضوع فيه هو الإقرار للرضا، لم يقل السلام الله لأن سكوتها رضا منه. وكذلك ما ورد من أن عبدا تزوج ثم بعد ذلك علم مولاه فقال طلق، فأمر سلام الله عليه بنفوذ العقد، فسأل المولى أنه لم ذلك ما أنه هو عبده، قال عليه السلام حينما قلت طلق فقد أقررت النكاح، فيكون أمره بالطلاق إمضاء للنكاح السابق. أيضا المذكور في هذه الرواية هو الإقرار، فلا دلالة فيه على كفاية الرضا. ألا أنه يعني نكاح العبد واحتياجه إلى إجازة المولى أجنبي عن باب الفزولي، فإنا قد ذكرنا أن الكلام في الفزولي فيما إذا كان من له العقد ومن بيده الأمر الذي يعقد يعقد لنفسه غيره يعقد، فتكون نسبته إليه بالإجازة. في باب العبد الطرف العقد ليس بفزولي، الزوج والزوجة يتعاقدان وينتسب العقد إليهما، غايته أن هذا محتاج إلى إذن المولى وإجازته، كما في نكاح بنت الأخ وبنت الأخت الذي يعتبر فيه رضا الأمة أو الخالة. هذا خارج عن الفزولي الذي نتكلم في ذلك، موضوعه غير هذا الموضوع. وأيضا استدل بما ورد في باب الخيار من أنه أرأيت إن لامس أو قبل، قال عليه السلام إن لامس أو قبل فذلك رضا منه، فجعل السلام الله عليه العبرة بالرضا، فيعلم من ذلك أنه ما تحقق الرضا يصح العقد وليس هناك حاجة إلى الإجازة بعد ذلك. وكذلك في عقد السكرى قال عليه السلام بعدما أفاقت إذا أقامت معه فهو رضا منها بالعقد أو بغير العقد. المذكور في هاتين الروايتين كلمة الرضا، وكلتا الروايتين خارجة عن الفزولي بل موضوعا. أما مسألة الخيار فواضح، العقد صحيح وبعد ذلك يريد الولي أو المشتري الفسخ أو الإمضاء، فلنفرض التزمنا هناك بكفاية الرضا. كان العبد منتسبا إليه حقيقة وإنما يريد فسخ ذلك أو إجازته فلنفرض أن الرضا كاف بالإجازة فليس له الفسخ بعد ذلك. وكذلك في باب السكراء، السكراء إذن عقدت على نفسها وتحقق العقد لكنه كان بدون قصد. في هذا الموضوع حكم سلام الله عليه فرزان أن الرضا كاف، أين هذا من العقد الفضولي بيئا أو غير بيئ. موضوعا مورد هاتين الروايتين غير محل الكلام، ما أنه يجري فيهما ما ذكرناه من أن الرضا لا يحمل على الفعل الخارجي أريت إن لا مسأو قبل. فقال سلام الله عليه فذلك الرضا من التقبيل أو اللمس كيف يكون مصداقا للرضا؟ إقامة المرأة مع زوجها كيف يكون مصداقا للرضا؟ الرضا أمر باطني لا يحمل على الفعل الخارجي إلا باعتبار كاشفيته وأنه إمزاء عملي، والإمزاء العملي بمنزلة القول. فلا يمكن الاستشهاد على ما ذكره مقدس الله نفسه بشيء من هذه الروايات ولا بكلمات الفقهاء. إذن الصحيح كما ذكره الماتن قدس الله نفسه أن الرضا لا يكفي في صحة العقد ولزومه على من له العقد من بيع أو نكاح، فإنه لا يستند العقد إليه بمجرد الرضا بذلك، لا يستطيع أنه باع داره أو وهب ماله أو تزوج أو غير ذلك من العقود، كل ذلك لا يصح إسناده إليه إلا بإجازة من وبمبرز في الخارج. ما لم يتحقق المبرز في الخارج لا يصدق أنه باع داره أو تزوج، فلا يشمله أدلة الصحة فله أن لا يجيز بعد ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو كان المالك كارها لهذا العقد يكره هذا العقد هل يكون كراهته بمنزلة الرد؟ فليس بعد ذلك له إجازة هذا العقد، أو له الإجازة فإن الكراهة غير منافية لصحة الاستناد إليه بعد الإجازة. اختار قدس الله نفسه الثاني بأن الكراهة غير مانعة، إذ لا يترتب على الكراهة أي شيء غير ما كان أولا، وهو أن هذا العقد لم يكن منتسبا إليه، بل سواء كان مكروها له أم لم يكن مكروها له، وجود الكراهة بعدما سيان من هذه الجهة، هذا العقد غير منتسب إليه، فإذا فرضنا أنه أجاز بعد ذلك تكون الإجازة مؤثرة ولا تكون الكراهة كالرد قاطعا للعقد السابق ومسقطا له عن قابلية الإجازة. على ما تقدم، بل الأمر كذلك إذا نهى المالك أو الزوج في المقام عن العقد خارجا فقال له لا تمعداري أو لا تزوجني من فلان أو من أحدين، ومع نهيه السابق الفضولي أجرى هذا العقد بيئاً أو غير بيئين، فهل يكون النهي السابق بمنزلة الرد؟ فإن النهي المبرز الكراهة المبرزة باقية إلى ما بعد العقد أيضاً، فيكون بمنزلة الرد أو لا يكون بمنزلة الرد، بل العقد أيضاً قابل للإجازة فيما بعد ذلك. اختار قدس الله نفسه أن الرد السابق لا أثر له على عقد قابل للإجازة وإن كان مسموحا للرد، ولكن ذكر أنه لا يخلو من إشكالين باعتبار أنه يمكن أن يكون بمنزلة الرد. إذا بنينا على أن الرد بعد تحقق العقد لا أثر له كما اخترنا، وأنه تجوز الإجازة بعد الرد أيضا، والعقد قابل للاستناد إليه حتى إذا لم يقبل، بل قلنا إن هذا جار في الأسيل أيضا. لو فرضنا أن الموجب قال بعتك داري بكذا، فقال المشتري لا أقبل ذلك، ثم بعد ذلك قال قبلت، مع بقاء الموجب على إيجابه وعدم رجوعه عن التزامه. الالتزامان يتصل أحدهما بالآخر فيتحقق عنوان المعاقدة إذا صح هذا في الفزولي في الأصيل بطريق أولى في الفزولي. لا مانع من ذلك، إذا الكراهة لا تكون مانعا، وكذلك النهي السابق لأنه لا يزيد على الرد اللاحق. وأما إذا بنينا على أن الرد مانع، أيضا الصحيح ما ذكره الماتن قدس الله نفسه، بل ادعي عليه الاتفاق في كلمات بعضهم، فأن الرد فأن النهي السابق فضلا عن الكراهة المقارنة لا أثر له، وذلك فإن عمدة الوجه في مسألة الرد وأنه بعد الرد ليس له الإجازة، العمدة في ذلك أن المالك مسلط على إلغاء العقد السابق عن قابلية لحوق الإجازة. فلنفرض أن هذا ثبت بدليل أن العقد إذا وقع فصار المال قابلا لأن يتعقب بالإجازة ويكون ملكا لغيره، أو ملك الغير يكون ملكا له. هذا لا يجري في النهي السابق لأنه لم يتحقق بعد عقد. كل شخص مسلط على ماله، إذا أراد أن يبي يبي، إذا أراد أن لا يبي لا يبي. كيف النهي السابق يسقط العقد اللاحق عن قابلية الإجازة يحتاج إلى دليل، وبعبارة أخرى في الرد يتوسط الرد بين العقد وبين الإجازة، فكأن المالك أو الزوج قطع هذا الاتصال، فلا يتكون الإجازة إجازة للعقد السابق ومتصلة به باعتبار الانقطاع بالرد. وأما إذا كان سابقا فليس هنا ما يوجب الانقطاع، إذا تحقق العقد في الخارج هذا العقد لم يكن منتسبا إلى المالك، فبالإجازة ينتسب إلى المالك وليس في البين ما يقطع هذا الانتساب. فقياس النهي السابق بالرد اللاحق قياس مع الفارق، فالصحيح أنه لا أثر للنهي حتى إذا قلنا بأن الرد يقطع ولا تتصل الإجازة بالعقد. حتى على هذا القول في المقام لم يتحقق قاطع، بل العقد تحقق فهو قابل للانتساب إلى المالك فينتسب إليه بالإجازة. والحمد لله رب العالمين. بعده كله كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام ما ذكرنا أنه لا يكفي مجرد الرضا الباطني من دون كاشف ما مبرز له في الخارج من قبل الزوج أو الزوجة أو المالك في البيع الفزولي، فإن مجرد الرضا لا يوجب استناد الفعل إليه، فلا يكون البيع بيئا له ولا التزويج تزويجا له، ولا بد من هذا الاستناد ليتمسك في صحته بعقوب العقود أو غير ذلك مما دل على صحة العقود. فمجرد الرضا النفساني لا يخرج العقد عن كونه فزوليا، بل لا بد من الإجازة بعد ذلك أو الرد. وهل الحكم كذلك في تزويج العبد أو في تزويج المكره أو بيع المكره؟ هل يكفي الرضا الباطني الرضا الفعلي؟ وإن لم يكن له مبرز من قبله في الخارج فعلمنا أنه راض بذلك، أو أن المولى علمنا برضاه في هذا التزويج متقدما أو متأخرا، وإن لم يكن له مبرز من قبل المولى. اختار شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه عدم الحاجة إلى الإذن، وأنه يكفي فيه الرضا وإن لم يكن إذن من قبل المولى، وكذلك في عقد المكره. وإن قلنا باعتبار الإذن في النكاح الفزولي أو في البيع الفزولي، يعني يفترق البيع الفزولي والإجازة والتزويج الفزولي عن تزويج العبد أو تزويج المكره أو بيع المكره. أما بالنسبة إلى تزويج العبد فقد ذكر قدس الله نفسه أن المستفاد من الصحيحة أنه لا مانع من صحة هذا العبد إلا أنه أتى سيده، فإنه لم يعص الله سبحانه، وإنما أتى سيده فإذا أجازه جاز له ذلك. استظهر قدس الله نفسه من هذه العبارة أن العبرة في عدم النفوذ وعدم صحة هذا العهد هو معصية المولى، فإذا ارتفعت المعصية يحكم بصحة هذا العهد. ومن الظاهر أنه مع الرضا الباطني لا معصية، فإذا علم العبد برضا مولاه بالتزويج فلا معصية، فلا يحتاج إلى إجازة بعد ذلك. الذي هو مانع عن صحة العقد هو معصية المولى، فإذا لم تتحقق المعصية لعلم العبد برضا مولاه، والمفروض أن الفعل فعله والتزويج تزويجه، ليس له استناد إلى المولى إلا من جهة أنه مولى، ولا يصح للعبد الاستقلال في التصرف. فإذا علم العبد برضا مولاه لم يتحقق المعصية في الخارج فيحكم بصحة العبد. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، فإن المستفاد من الآية المباركة ومن الروايات المتعددة اعتبار إذن المولى في صحة عقد الأمة أو العبد، فانكحوهن بإذن أهلهن. وكذلك عدة من الروايات أنه أدنى على أنه لا يصح نكاح الأمة ولا نكاح العبد إلا بإذن المولى. الذي أخذ موضوعا في هذه الروايات لصحة العقد انما هو الاذن لا مجرد الرضا. و اما قوله عليه السلام انه لم يعص الله و انما عصى سيده، ليس المراد من العصيان هو العصيان التكليفي و انه ارتكب محرما، و قد صرح في بعض الروايات المعتبره انه لم يرتكب محرما، يسال الامام عليه السلام انه فعل حراما فقال عليه السلام لا اقول ذلك، ولكن لا يجوز بغير اذن المولى. المراد من المعصيه هنا ليس بمعنى المعصيه يعني المخالفه في التكليف وارتكاب المحرم، وانما المعصيه بمعنى عدم الاذن، يعني الله سبحانه قد أذن في هذا الزواج ولكن المولى لم يأذن، فأتى سيده باعتبار أنه تزوج بغير إذن سيده. فلذلك قال عليه السلام فإذا أجازه جاز له ذلك، لم يقل سلام الله عليه فإذا رضي جاز له ذلك. فليست المعصية بذلك المعنى حتى يقال إنه مع الرضا لا معصية، بل المراد بالمعصية تصرفه في نفسه بغير إذن المولى، يعني هذا العهد لم يقع مع إذن المولى مع أنه يعتبر فيه الإذن، فإذا أجازه جاز له ذلك. إذن فالمستفاد من تلك الروايات ومن ذيل هذه الصحيحة فإذا أجاز أن المعتبر هو الإذن ولا يكفي مجرد الرضا بذلك، فحاله حال الفضولي وإن كان بينهما فرق كما تقدم. في الفضولي لا يتحقق الانتساب إلى الزوج أو الزوجة بغير الإجازة، وهنا الانتساب موجود ولكن المفقود هو إذن المولى، فإذا لحقه إذن المولى يحكم بالصحة. وأما بالنسبة إلى المكره، إذا فرضنا أنه رضي بعد ذلك أو كان حال الإكراه أيضا راضيا، از ظاهر کفایت ذلك كما ذكره مقدس الله نفسه ولا يحتاج الى اذن و ابراز من خارج. اما اذا كان راضيا حال الاكراه فالامر واضح، فان الداعي الى العقد حينئذ ليس هو الاكراه وانما هو راض بهذا العقد، فاقدامه على هذا العمل اقدام مع الرضا و تجارت مع ترازی، ولو فرضنا ان مکرهن فی الخارج یکرهه على ذلك بحیث لو لم يفعله یقع فی محذور، ولكن الداعی للعمل ليس هو الاکراه بل هو راض، فيكون الاکراه من قبیل ذم داع الى داع. و اما اذا فرضنا انه كان مكرها حال الاعمال حال التزويج او حال البيع و بعد ذلك رضيه، و هذا هو محل كلامنا انه هل يكفي الرضا المتاخر من دون مبرز مع البناء على انه لا يكفي في تزويج العبد و في التزويج الفضولي بل لا بد من الاجازه. إذا فرضنا أن المكره بعدما أكره على التزويج أو أكره على البيع رضي بعد ذلك، وعلمنا أنه راض بذلك وإن لم يبرزه في الخارج، فهل يحكم بصحة هذا العقد أو لا بد فيه من الإجازة أيضا؟ الظاهر هو الاكتفاء، والوجه في ذلك ظاهر، فإن ما وقد سره بعضهم بعض العلماء بأنه إذا رضي المكره بعد ذلك صح، لأن العقد لم يكن فاقدا لشيء. شيء إلا الرضا فإذا لهقه الرضا سفه. هذا الذي صرح به في كلمات بعدهم وذكره الشيخ قدس الله نفسه الشيخ الأنصاري هو الصحيح، فإن الذي دل على بطلان بيع المكره وأنه لا يفيه هذا لا يشمل ما إذا كان العقد بل ملحوقا بالرضا، إذا لحقه الرضا دليل فساد عقد المكره لا يكون شاملا لذلك. فإن الذي استدل على بطلان عقد المكره أحد أمرين، إما قوله سبحانه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، بناء على أن المراد بالرضا ما هو مقابل الإكراه، لا أن المراد به هو القصد والاختيار الذي يتحقق مع الإكراه أيضا. لو كان الدليل هو قوله سبحانه إلا أن تكون تجارة عن تراض استثني هذا من قوله سبحانه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بأي سبب من الأسباب فإنه باطل إلا ما كان تجارة عن تراض، فالمستثنى هو هذا الواحد بعينه. معلوم أن المراد من التجارة ليس هو الإنشاء واللبس الذي يوجد في الخارج وينعدم، بل المراد بالتجارة هو المنشأ بهذا الإنشاء، يعني المعاقدة التمليك بين المالين أو التزويج بين الزوجين، هذا هو المراد من التجارة، لا مجرد اللبس الذي يوجد فينصرم ينعدم، هذا مبرز. والتجارة له بقاء، يعني المعاقدة له بقاء واستمرار، فإذا فرضنا أنه حدوثا لم يكن مع الرضا ولكن بقاء مع الرضا، يصح أن يقال إنه تجارة عن تراض بقاء. فيشمله الآية المباركة هذه التجارة والمعاقدة أو هذا التزويج والمعاقدة تجارة وتزويج عن تراض، إذن يشمله الآية المباركة فيحكم بالسفة باعتبار أنه عن تراض. الوجه الثاني دليل نفي الإكراه، رفع عن أمتي تسعة، أحد التسعة المكره عليه وغير رواية التسعة من الروايات الدالة على رفع الإكراه وأن الفعل المكره عليه بمنزلة العدم مرفوع في الشريعة المقدسة لا يترتب عليه شيء. قد يفرض أن حديث الرفع الدال على نفي الإكراه ونفي آثاره قد يفرض أنه موافق للامتنان حدوثا وبقاء، وقد يفرض أنه موافق للامتنان حدوثا دون بقاء، بما أن هذا الحديث أي حديث الرد وغيره من الروايات الدالة على أن الفعل المكره عليه بمنزلة العدم وأنه مرفوع، بما أنه في مقام الامتنان فإذا فرز أن الشيء رفعه أن حكما من الأحكام رفعه موافق للامتنان حدوثا فقط دون بقاء فلا يكون مشمولا لحديث الرفع لأنه في مقام الامتنان. ولأجل ذلك قلنا إن البيع الإذكراري أو غير البيع من العقود التي يفعلها الإنسان إذكرارا لا إكراها، يحتاج إلى مبلغ من المال وليس عنده مال لا يمكنه الاستقراض فيقع في محذور من معالجة أو غير معالجة فيضطر إلى أن يبيع ألبسته الشخصية. هذا اضطرار إلا لا يبيع الإنسان لباسه الشخصي. لا يحكم بفساد هذا العقد باعتبار أنه مستل إليه، لأن رفع هذا الحكم والحكم ببطلان هذا البيع معناه وقوع الإنسان في الضرر، وإن يلتزم بالضرر فلا يصح بيع لباسه مثلا، وهذا مناف للامتناع. فبما أن الحديث وارد مورد الامتنان فإذا كان الحدوث امتنانيا ولكن البقاء ليس بامتنان فيختص الرفع بالحدوث فقط. وبيع المكره أو تزويج المكره إذا كان بعد ذلك راضيا رفعه ما دام الإكراه باقيا موافق للامتنان، وأما رفعه بعد الرضا ليس موافقا للامتنان. يعني هذا العقد الحكم بصحته حدوثا مناف للامتنان، حيث انه غير راض به، فيلزم ان يحكم بهذا التزويج او بهذا البيع مع انه مكره وغير راض به ليس بطيب النفس. اما اذا فرضنا انه رضي بعد ساعت او ساعتين او اكثر الحكم بصحة هذا البيع في هذا الحال لا ينافى الامتنان بل موافق للامتنان. فالمرفوع بحديث الرفع انما يكون الفعل المكره عليه ما دام الاكراه باقيا، فإذا ارتفع الإكراه وارتفع الموضوع يحكم بصحة هذا العقد. إذن ما ذكره جماعة وصريح كلام الشيخ قدس الله نفسه من كفاية الرضا المتأخر من دون حاجة إلى الإذن هو الصحيح، بمجرد أنه رضي المكره عليه بالبيع أو بالتزويج يحكم بصحة هذا العقد وأنه يكون نافذا، لا حاجة إلى إذن ولا إجازة من ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أن النكاح الفزولي أو البيع الفزولي لا يفترق الحال بين النكاح وغيره، لا يتوقف صحته على أن يكون العاقد قاصدا للفزولية، بل لو فرضنا أنه معتقد بأنه وكيل عن البائع أو وكيل عن الزوج أو الزوجة فعقد أيضا يكون العقد فزوليا ويصح مع الإجازة ولا يصح من دون إجازة. عنوان الفزولية ليس له خصوصية يقصد وأن يكون العاقد عاقدا بما أنه فزولي، أو لو تخيل أنه ولي ولم يكن وليا في الواقع أيضا الأمر كذلك. إذا عقد على مال أحد أو على نقد أحد بالتزويج بعد ذلك يكون ذلك الشخص مخيرا بين الإمزاء والرد. عنوان الفزولية لا يعتبر به القصد، والوجه في ذلك ظاهر، فإن العبرة في صحة العقد باستناد العقد إليه أي إلى المجيز، وأما العاقد يقصد أي شيء بل يقصد ذاك أجنبي عن المعاملة، فإنما هو منشئ لهذا المعاملة بأي داع كان، لا خصوصية لإنشائه وخصوصية داع دون داع. فإذا فرضنا أن العقد قد وقع في الخارج ولم يكن محكوما بالصحة لأنه لم يكن وكيلا أو وليا وإن تخيل أنه ولي أو وكيل في الواقع لم يكن. فهذا العقد ليس بصحيح حينما وقع لعدم انتسابه إلى المالك أو إلى من له الأمر كالزوج والزوجة. فلو أجاز المالك أو الزوج أو الزوجة بعد ذلك يستند ذلك العقد إليه فيصح بمقتضى العمومات أو بالعقود وغير ذلك مما دل على صحة البيع أو على صحة التزويج أو غيرهما من العقود. وربما يستفاد هذا من صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرة، فإن المذكور في تلك الصحيحة أنه زوجهما وليان لهما. والمراد بالولي في هذه الصحيحة ليس هو الولي الشرعي، وإلا ففي ذيل هذه الصحيحة مذكور أن تزويج الأب نافذ ولا حاجة إلى الإجازة بعد ذلك. وفي الروايات الأخرى أيضا مذكور أن تزويج الأب أو تزويج الجد نافذ وليس ولي له الخيار بعد ذلك. المراد بالوليين في هذه الصحيحة الوليان العرفيان، من يلي أمر الصغير من أخ كبير أو من أم أو غير ذلك مما هو المتعارف خارجا. ولعل الغالب في هؤلاء الأولياء أنهم يرون نفوذ تصرفاتهم، هكذا يتخيلون أنهم مستقلون في هذا التصرف. فمقتضى إطلاق هذه الصيغة عدم الفرق بينما إذا عقد الفزولي بعنوان الفزولي أو عقد بما أنه يرى صحة هذا التصرف ونفوذ هذا التصرف، لا يبعد أن تكون هذه الصيغة دالة على الإطلاق ولا حاجة لنا إلى التمسك بدليل، بل عدم الدليل يكفينا. الإطلاقات يكفي في المقام الإبرة بالانتساب إلى المالك أو من له الأمر، فلا فرق بين قصد الفزولية وعدم القصد. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الفزولي لو قال زوجت موكلتي فلانا منك مثلا خاطب أحد أو قال من زيد مثلا ولم يكن هو وكيلا في الخارج ولكن عبر بعنوان موكلتي، صح هذا العقد، لأن كلمة موكلتي تكون زائدة في المقام بعدما تعلق التزويج بفلانه. صرح أنه زوجت موكلتي فاطمة بنت فلان بنت زيد، زوجتها من أمر أو منك قاتب الزوج، فقال زوجتها منك، فقال الزوج قبلت. يحكم بصحة هذا العقد ويتكون كلمة موكلي غلطا وزائدا لا بأس بذلك. وأما لو قال زوجت موكلتي من دون ذكر فلانه وقصد بها المرأة المعينة ولم يكن هو وكيلا عنها، قال زوجت موكلتي منك أو من زيد، فقال القابل قبلت، لا يحكم بصحة هذا العقد، لأن المفروض أن التزويج وقع بعنوان الموكلة وهو لم يكن وكيلا عنها، ولم تكن المرأة قد وكلته في ذلك، فيحكم بفساد العقد. وربما يعلل ذلك الحكم الفساد بأن العقد لا يقع بالمجازات البعيدة، لا بد في العقد من أن يقع بألفاظ صریحة او ظاهره ولو کان مجازا قریبا لیکن یکون له ظهور فی ذلک. و اما المجازات البعیده یستعمل کلمه الموکله فی معنى مجازی بعید فی غیر الموکله هذا ينافي اعتبار كون اللفظ صريحا او ظاهرا عرفا في هذا المعنى. ولذلك احكم بالفساد. ولكن هذا يلذي فان الذي ذكروه في باب العقود ان يكون بالالفاظ الصريحه او الظاهره ولا يكون ولا يتحقق بالمجازات البعيدة إنما هو في مفاهيم العقل لا في متعلقات العقل. فلو قال وهبتك نفسي بكذا وقصد به التزويج لا يقع ذلك لأنه مجاز بعيد غير مستعمل عرفا. او في مقام الإجارة بعتك داري هذا سنة ويقصد بذلك الإجارة لا يقع. الذي ذكروه في المقام هو أن يكون المنشأ الذي ينشأ به يكون اللفظ صريحا أو ظاهرا عرفا ولو كان من المجازات القريبة. وأما المجازات البعيدة لا يتحقق به العقل ولو قصد به هذا المعنى. فلا يصح البيع بلفظ الإجارة أو بلفظ الهبة أو غير ذلك مما يكون مجازا بعيدا لا يتحقق هذا. وأما بالنسبة إلى المتعلقات لا يعتبر ذلك ولا موجب للاعتبار. هذا أولا. وثانيا إن هذا ليس من المجاز البعيد بل استعمل اللفظ في معناه الحقيقي من دون مجاز. غاية الأمر أنه في تطبيقه على الموجود الخارجي قد كذب في هذا التطبيق. ادعى أنها وكلته كذبا فقال زبكت موكلتي منك. لم يستعمل اللفظ في المعنى المجازي وإنما استعمله في معنى الحقيقي فهو التوكيد. غاية الأمر أنه ادعاء كاذب لا أنه معنى مجازي